بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخ. الأصول المنجزة، هل يمكن أن تدخل أن تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ المصنف رحمة الله عليه في يوم أمس قال لنا نعم، لا محذور في ذلك، لا محذور في ذلك. المحذور الثبوتي اللي كان يجينا بالأصول المؤمنة لا يأتي في المقام، لأن في المقام ماكو معصية، لا يستلزم ذلك المعصية في مخالفة التكليف المقطوع بالإجماع. هو منجز، تكاليف منجزة، أصول منجزة تنجز التكليف. يقول لي كلهن اتركهن، كل ذن اتركهن، الأواني الإناءان كلاهما لا بد أن تتركه. محذور إثباتي إذن ميج، محذور الإثباتي مات الأعلام، محذور ثبوت محذور ثبوت مات الأعلام ميج، مات المشهور. محذور إثباتي هم ميج، لأنه في المقام سنقدم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيص. فإذا محذور ما في المقام، ولكن هناك محذوران آخران قد يرد ويتصور. هذان المحذوران يتركز في بعض الحالات، مو في كل الحالات. الحالات التي يشير إليها سيدنا المصنف ثلاثة. الحالة الأولى، أنا الآن عندي إناء، يوجد لدي إناء. الحالة السابقة لهما هي النجاسة، قطعا هذا كان نجس، هذا كان نجس، لكن بعد ذلك أحتمل أن هناك شخص آخر طهرهما، هم هذا يحتمل تطهيره، هم هذا يحتمل تطهيره. وبعد ذلك أيضا عندي علم بأن أحدهما قد تنجس جزما. إيش راح تصير هاي الحالة؟ هي أنني الآن فعلا أعلم بنجاسة أحدهما، وأما الآخر فأحتمل طهارته وأحتمل نجاسته. هاي الحالة الأولى. هاي الحالة أصلا محذور، المحذور الإثباتي الثبوتي والإثباتي السابق ما يجي، مالت الأصول المؤمنة ما يجي، واضح قطعا ما يجي من نحو المتقدم. محذور آخر هم ما أكو، لا يوجد محذور في المقام. يعني إذا استصحبت نجاسة هذا الإناء واستصحبت نجاسة ذاك الإناء، محذور ما أكو. هذا المحذور اللي راح أقوله بعد شوية ما راح يجينا هنا في المقام. هاي الحالة الأولى خالية عن المحذور بشكل واضح، خالية. الحالة الثانية والثالثة يأتي فيها محذور جديد، هذا المحذور الجديد لا يأتي في الحالة الأولى. الحالة الثانية، خب، الحالة القديمة لهذين الإناءين كانت هي النجاسة، هذا الإناء نجس، هذا الإناء نجس. لكن بعد ذلك أنا أعلم أنه جاء شخص وطهر أحدهما، إذن راح يصير عندي في الحقيقة علم إجمالي مركب. يعني عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، وطهارة الآخر. هنا أكو قد تجينا مشكلة، راح تجينا مشكلة هنا، تجينا مشكلة. لكن ابتداء نقول يمكن هنا في المقام أن نتمسك بالاستصحاب، نستصحب نجاسة هذا الإناء، نقول هذا الإناء قطعا كان نجس، الآن أنا أشك في طهارته، أشك في نجاسته وطهارته، أشك في ذلك لأنني أعلم أنه قد طهر أحدهما، لكن هو لو الثاني ما أدري، فأنا أشك في نجاسته وطهارته، أستصحب النجاسة. الإناء الثاني هم أقدر أروح له وأستصحب نجاسته. هنا المحذور الثبوت أو السابق مات الأصول المؤمنة ما يجري، هذا لا يستلزم الترخيص في المعصية أبدا. وهنا راح أتركن اثنيناتن، شنو ترخيص معصية؟ ما راح أقدم الملاك بعد محذور إثبات مين، يعني ما أقدم الملاك الترخيصي على الإلزامي، اثنيناتن أبدوا أعيفن. حتى ذاك الذي هو طاهر أرد عيفه، ما قدمت الملاك الترخيصي على ال... إذن المحذورين المحذوران السابقان ما يجن هنا، لكن أكو محذور جديد راح نذكره. الحالة الثالثة، هذان الإناء، هذان الإناء الحالة القديمة لهما هي النجاسة، قطعا اثنينات النجسات، لكن بعد ذلك أنا الآن أحتمل، أنه بعد ذلك جاء شخص وطهر أحدهما، ما أحتمل أنه طهر اثنينات، لا طهر أحدهما، وما عندي هم علم بأنه طهر أحدهما، أحتمل أنه طهر أحدهما. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه الآن فعلا أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما، عندي علم، لا مو هكذا، أعيد يا إخوة، عندي إناء الحالة القديمة لهما هي النجاسة، قطعا هذا نجس ذاك نجس، قطعا إجا فد واحد طهر أحدهما، قطعا طهر أحدهما، يا هو ما أدري هذا لو ذاك أنا وين أدري، والثاني أحتمل أنه طهر، تلاحظ كيف أحتمل أنه طهر، وأحتمل أنه لم يطهر. شوف الحالة الثالثة شلون صارت على عكس الحالة الأولى. بالحالة الأولى كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما، الثاني الآخر يجوز بعده على نجاسته ويجوز طهر، فعندي علم إجمالي بالنجاسة والثاني مشكوك. الآن الحالة الثالثة، عندي علم إجمالي بطهارة أحدهما، طهر أحدهما، والآخر مشكوك، لعله طاهر لعله نجس. لا شوفوا بالحالة بالحالة الأولى عندي علم إجمالي، صار النتيجة الفعلية يعني عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما وشك بالثاني، في الثاني. بالحالة الثانية عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما وعلم إجمالي بطهارة الآخر، قطعا واحد منهما طهر، إذا أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، منه ما أعرف. ثلاثة، الحالة الثالثة عندي علم إجمالي بطهارة أحدهما، أحدهما قطعا طهر والثاني احتمال طهر، ما أدري بقى لو لا ما أدري، لكن أحتمل أنه طهر، بل اتشي هكذا. هاي الحالة الثانية والثالثة. الحالة الثالثة أيضا المحذور الثبوت القديم والمحذور الإثبات القديم لا يأتي، ما راح يصير إذا تمسكت بيز... شوف لاحظ هنا أقدر أتمسك باستصحاب النجاسة في الأول وفي الثاني، أجي إلى الأول أقول هذا معلوم النجاسة سابقا في يوم أمس، الآن مشكوك، مشكوك النجاسة والطهارة، لعله هو الذي طهر ولعله لم يطهر، لعله هو الذي طهر جزما ولعله غيره،
غيره لعله طهر ولعله لم يطهر. فإذا هو مشكوك كان معلوم النجاسة الآن مشكوك، فأستصحب النجاسة المتيقنة لا تنقض اليقين بالشك. الثاني هم أطبق عليه نفس الاستصحاب، ولا يلزم من ذلك أن هذا ترخيص في المعصية القبيحة أبدا. أنا أريد ثنيان أعيفهن، شنو المعصية؟ ماكو محذور إثباتي، أنا ما أريد أقدم الطهارة الملاك الترخيصي على النجاسة الملاك الإلزام، بالعكس أريد أقدم النجاسة. المولى حكم بالنجاسة فلم يقدم الطهارة في المقام، محذور إثباتي هم ما يجي. طب خلاص، إذن هنا المحذورين السابقين لا يأتيان، ولكن هناك محذوران جديدان قد يذكران في المقام، أحدهما ثبوتي والآخر إثباتي. الثبوتي، هذان المحذوران الآن يريدان على الحالة الثانية والثالثة، وراح تشوفون ليش. المحذور الثبوتي، الحالة الثانية راح نتحدث عنها ونفس الكلام يأتي في الحالة الثالثة. المحذور الثبوتي، عندما أأتي وأستصحب نجاسة هذا الإناء ونجاسة ذاك الإناء، هذا يعني أنه أحد الإناءين كان طاهرا في الواقع، فحكمه الواقعي هو الطهارة الواقعي، صحيح لولا؟ أحدهما منو ما أترك واحد من أدري، خب هذا واحد، فشارع قد حكم حكما واقعيا بطهارة أحدهما، منو ما أعرف، واحد من طاهر، طهارة واقعي. بعدين أجي أقول، بعدين إجت قلت أستصحب نجاسة هذا وأستصحب نجاسة ذاك، هذا شنو معنى؟ أن الشارع حكم بطهارة بنجاسة ظاهرية عليهما معا، فيهما معا. الاستصحاب شنو يقول لي؟ هذا نجس هذا نجس، هكذا أصحاب هكذا قال لي، سري النجاسة المعلومة إلى هذا. عندما أطبق الاستصحاب على هذا المورد، يعني أن المولى حكم بالنجاسة الظاهرية هنا، ليش أقول نجاسة ظاهرية؟ مستند إلى الاستصحاب في نجاسة ظاهرية، وسر النجاسة المعلومة سابقا إلى هذا أيضا، يعني أقول أن الشارع حكم بنجاسة هذا الإناء، فهذا يعني أن الشارع في أحد الإناءين قد حكم بالطهارة الواقعية والنجاسة الظاهرية، وهذا معناها اجتماع الضدين. كيف يحكم الشارع في أحدهما قطعا واحد من عدهن طاهر، فكيف يحكم بطهارته أولا ونجاسته ثانيا؟ كيف في عين الوقت اللي هو طاهر واقعا هو نجس ظاهرا؟ كيف؟ هذا مستحيل، هذا محذور، هذا محذور ثبوتي. كيف نجيب؟ المصنف رحمة الله عليه يقول أنا أنطلق في الإجابة عن هذا المحذور، أنطلق هسه صار واضح ليش قلنا هاي الصورة الثانية يجي بها هذا المحذور الثبوتي، الصورة الثانية والثالثة يجي بها هذا المحذور الثبوتي، نفس الكلام في الصورة الثالثة في الحالة الثالثة يجي هذا المحذور الثبوتي، لأنه يعني قطعاً واحد من عدهم طاهر بالطهارة الواقعة، قطعاً واحد من طاهر طهارة واقعية. وبعدين جينا طبقنا قاعدة الأصحاب على هذا وعلى ذاك، يعني هذا الطاهر الواقعي صار نجس ظاهري، شلون حكم الشارع بنجاسته؟ ها شلون؟ بينما الحالة الأولى هذا الإشكال خفيف ما يجي بيها هنا، يعني ما عندي قطع بطهارة أحدهما، قطعا اثنينات النجسات، ثم بعد ذلك أحتمل أنه طهرا، ما عندي قطع اثنيناتهن أحتمل، ثم بعد ذلك علمت بنجاسة أحدهما، فالنجاسة أخرى وقعت في واحد منهما، فما عندي علم بطهارة واقعية في أحدهما، شك، مجرد شك. إشكال يمكن أن يصور أيضا في الحالة الأولى، لكنه كلش خفيف اللون، لكن الحالة الثانية والثالثة يتركز فيها الإشكال. عندي علم بطهارة واقعية في أحدهما، والآن طبقت
طهارة نجاسة ظاهرية فيه. ناهي تركز الإشكال، هذا محذور ثبوتي. المصنف يقول أنا أجاوب عن هذا الإشكال، وجوابي جوابي أنطلق فيه من فكرتي أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري يجتمعان، وإن كانت العين ترى أنهما ضدان لكن يجتمعان. الوجوب الظاهري مع الحرمة الواقعي يجتمعان، لا ضير في ذلك. هذا قد ثبتناه سابقا، وهذا قد ثبتناه سابقا. توضيح ذلك، في المقام عندي حكم واقعي اسمه الطهارة، هذا أكو في أحدهما طهارة واقعية، وعدي حكم ثاني بالنجاسة لكن الظاهرية. أنت تقول متنافي، هذا التنافي كيف نصوره؟ إما هذا التنافي ناشئ من التنافي في عالم التشريع، في عالم التشريع، يعني كيف يحكم الله عز وجل في هذا الإناء بالطهارة الواقعية ثم يحكم بالنجاسة الظاهرية؟ كيف؟ الجواب أجبنا عنه سابقا، يجتمع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي المضاد له، لا ضير في ذلك، لا ضير في ذلك، لا ضير في ذلك. لما لم يكن الحكم الظاهري منطلقا من مصالح ومفاسد في متعلقه، وإنما كله هو إنما هو طريقي لأجل الحفاظ على ملاكات الواقع، فلا ضير في اجتماعه مع الحكم الواقعي، لا ضير، لا ضير، يجتمع معه، لا ضير في ذلك. هذا إحنا بحثناه وثبتناه سابقا، فماكو تنافي في عالم التشريع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، وإن بدا للعين أولا أنهما متضادان، لا ضير. هذا إذا كان التنافي في عالم التشريع. أما إذا كان التنافي في عالم الامتثال، فإن الطهارة الواقعية تريد لك إطلاق العنان، اشرب توضأ من هذا الماء، هذا معنى الطهارة الواقعية. النجاسة ماذا تريد لك؟ النجاسة الظاهرية ماذا تريد لك؟ أن لا تطلق لك العنان، أن تحجزك لا تشرب الماء، لا تتوضأ به. فهناك تنافي في عالم الامتثال، في عالم التحريك. إذا هذا مقصودك من التنافي، فالجواب إطلاق العنان يثبت في الطاهر الواقعي في مقامنا، الطاهر الواقعي، بل الحكم الواقعي اللي هو الطهارة الواقعية في الوضع الطبيعي فيه إطلاق عنان. أنا إذا أدري أن هذا الإناء بعينه طاهر، بل إطلاق عنان، شربة توضأ من عنده، لكن في الطاهر الواقعي غير المعين المردد بين إناءين، هل أن الطهارة المعلومة بالإجمال المرددة بين اثنين يلزم منها إطلاق العنان؟ الجواب لا، إنما فيها إطلاق عنان في المعين لا في المجمل المردد، لو هذا لو ذاك ما فيها إطلاق عنان، لأن معناه إطلاق عنان للإثنين معا، وهذا كيف يثبت إطلاق عنان للإثنين؟ ما يصير، هي تطلق العنان لو تحدد متعلقها، وليس الأمر كذلك، لا يتحدد المتعلق. والسلام. هذا جوابنا عن المحذور الثبوتي. إذن لا تضاد، لا تنافي بين الطهارة الواقعية والنجاسة الظاهرية ببركة الاستصحاب. خلصنا من المحذور الثبوتي. هناك محذور إثباتي قد يدعى، كيف نثبت النجاسة الظاهرية بالاستصحاب؟ يعني أنا أريد أن أتمسك بالاستصحاب، استصحاب نجاسة هذا الإناء، وأيضا أستصحب نجاسة ذاك الإناء، اثنينات. وهذا بحثنا أن إجراء الاستصحاب الذي هو ينجز علي التكليف، ينجز علي نجاسة هذا الإناء وذاك الإناء، ويقول لي لا تشرب ولا تتوضأ، أن هذا ممكن لو مو ممكن فيهما معا، تبين ما عندي محذور ثبوت لا القديم ولا الجديد، محذور انرفع، محذور إثباتي القديم ما ورد، لكن الجديد هناك محذور إثباتي يتعلق بدليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب هذا المحذور الإثباتي يقول لكي نجريه في مقامنا لا بد من الإطلاق، والإطلاق في المقام لا وجود له. كيف؟ ماذا يقول دليل الاستصحاب؟ رواية الاستصحاب تقول هكذا: إذا عندك يقين سابق وشك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقضه به بالشك، ولكن انقض اليقين، ولكن انقض اليقين باليقين. هذا الدليل تدري شنو يسوي لنا؟ يوجد فيه مقطعان، توجد فيه فقرتان. المقطع الأول نهي لا تنقض اليقين بالشك. الإمام الصادق عليه السلام في رواية زرارة يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، ينهاني عن نقض اليقين بالشك. المقطع الثاني، الفقرة الثانية، فيها أمر إلزام: انقض اليقين باليقين، إلزام. وحينئذ تعال المقطع الأول ماذا يعني؟ يعني أنك تأتي إلى الإناء الأول تقول كان هذا الإناء نجسا قطعا، فاليقين كان يتعلق بنجاسة، إذا هو قطعا نجس، الآن أشك في نجاسته وطهارته، أحتمل الطهارة. شي يقول لي المقطع الأول لا تنقض اليقين بالشك، يعني ابني على النجاسة. أروح للإناء الثاني نفس الشيء، هذا يقينا كان نجس، الآن أشك في طهارته، أحتمل أنه طهر. شي يقول لي المقطع الأول لا تنقض اليقين بالشك، ابني على نجاستي. فإذا المقطع الأول خلاني أستنتج النجاسة في الإناء الأول وفي الإناء الثاني، خلاني أسر النجاسة اليقينية سابقا في الإناء الأول وفي الإناء الثاني، حكمت إذن بالنجاسة في الأول والثاني. وهذا وفقا لأي مقطع؟ مقطع النهي لا تنقض اليقين، لا تنقض يقينك بالنجاسة بشكك في الطهارة، هذا المقطع الأول. لكن تعال معي إلى المقطع الثاني. المقطع الثاني ماذا يقول؟ إذا كان عندك يقين سابق وبعد ذلك إجاك يقين لاحق منافي له، فاعمل على اليقين اللاحق المنافي. إذا عندك يقين بالنجاسة سابق ثم صار بعد ذلك عندك يقين بالطهارة لاحق، شو تسوي؟ انقض يقينك السابق بالنجاسة بيقينك اللاحق بالطهارة. وعليه وفقا لهذا المقطع الثاني، أنا لازم على الأقل أبني على طهارة واحد منهما من الإناءين، لأنني في الحالة الثانية والثالثة عندي علم إجمالي بطهارة أحدهما، وعليه يقول لي انقض يقينك بالنجاسة بيقينك بالطهارة. فالمقطع الأول يريد المقطع الثاني.
How about قال لا في
Thank you. Thank you. فرص عملها
لماذا؟ لأن اليقين الأول متعلق بشيء واليقين الثاني متعلق بشيء آخر. فإن اليقين بالنجاسة يعني الحالة السابقة كانت متعلقة، أن اليقين متعلق، اليقين بالنجاسة كان متعلقا بهذا الإناء بعينه وهذا الإناء بعينه. أنا شنو كنت أدري؟ أنا كنت على يقين أن هذا الإناء نجس، على يقين أن ذاك الإناء نجس. بعدين علمت بطهارة أحدهما، واحد من عندهم طهر. فاليقين السابق متعلقه الإناءين تفصيلا، أما اليقين اللاحق المتأخر طهارة أحدهما، هذا المتعلق مات، هذا المتعلق مات. وحينئذ إذا بنيت على نجاسة هذا ونجاسة ذاك ببركة الاستصحاب، هذا لا يكون منافيا لليقين اللاحق، لا يكون منافيا لليقين اللاحق، ولا يكون معارضا لليقين اللاحق، لأن اليقين اللاحق لا ينقض هذا اليقين التفصيلي، هذا يقين إجمالي، ذاك يقين سابق تفصيلي، فلا يوجد أي تنافي في المقام أبدا، لا يوجد تنافي. فأنا أبني على نجاسة هذا وذاك، وبعد أبني على طهارة أحدهما. وإذا لا يوجد هذا الثاني لا يكون ناقضا للأول، وما يصير بعد تبني على نجاستهما معا. ليش ما يصير أبني على نجاستهما معا؟ أنت أصلا ما تقدر تنقض ذاك اليقين السابق، ما تقدر تنقض. أنت تقول أحدهما نجس، أحدهما عفوا طاهر، أحدهما طاهر، ولكن هذا ليس لا يمنعني عن الحكم بنجاسة هذا بعينه وهذا بعينه. قال بل أحسنتم، لعدم وحدة المتعلق بهما، بل وبالتالي يعني هنا بعد ما راح يصير اليقين في مورد كلامنا، لا يصير اليقين الثاني اللي هو يقين تعلق بالطهارة ناقضا لليقين الأول، ما يصير، لأن هذا متعلقه طهارة أحدهما، ذاك اليقين متعلقه نجاستهما التفصيلية. قال وثانيا أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض الثاني المتأخر متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض. اليقين أحد اليقينين تعلق بإثبات شيء، والآخر تعلق بنفي نفس ذاك الشيء الذي أثبته اليقين السابق، هكذا. وهذا غير حاصل في المقام في حالاتنا، وعليه فإن هذه الفقرة لا تشملنا، فماكو إجمال. إحنا مشكلتنا أنه إحنا مورد العلم الإجمالي هاي الحالة الثانية والثالثة، هاي الصورة الثانية والثالثة اللي جبناها، تدخل جوا الفقرة الأولى أو الثانية ما ندري صار إجمال. الآن سيد شي يقول لا 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 أبدا، هاي داخلة تحت الفقرة الأولى والفقرة الثانية ما تشملها. ليش؟ وهذا غير حاصل في المقام، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا، من هو؟ يعني المتأخر، هو العلم الإجمالي بالطهارة بالحكم الترخيصي، ومصبه متعلقه متيقن مالته ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات. هذا علم إجمالي، هذا علم بطهارة أحد الأواني، بينما هذا علم بنجاسة هذا، علم بنجاسة هذا، هذا العلم لا يكون متحدا في المتيقن في المتعلق مع دينك العلمين، وعليه وعليه لا يكون ناقضا لذلك العلمين. فهاي الفقرة ما تجي بالعلم الإجمالي، هاي تجي فقط في العلم التفصيلي اللي يأتي بعده شك. وعليه النتيجة فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا، حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع، حتى مع العلم إجمالا يعني بالترخيص. فالأصول المنجزة أصول يعني استصحاب النجاسة لا بأس بجريانها في كل أطراف العلم الإجمالي مع وجود العلم بطهارة أحد الأواني. وهذا معنى قولهم، شوفوا هاي العبارة إذا لقيتوها في الكتب الأصولية المصنف يقول هذا تفسيرها، إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي. شلون تعبير هذا؟ أي شلون تعبير؟ هذا التعبير إذا تباوعه أنت راح تقول خطأ، لكن إذا كملت العبارة تقول التعبير صحيح. الأصول العملية شلون تجري في أطراف العلم الإجمالي جميعا؟ إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال، راح تعرف أنه هاي العبارة إذن خاصة بالأصول العملية المنجزة، إذا حتى لو نجريها لا يلزم من ذلك وجود مخالفة عملية أبدا، ماكو مخالفة، ماكو ترخيص، ما راح يصير ترخيص بالمعصية القبيحة. فإذا هاي العبارة ما تشمل الأصول المؤمنة، خاصة بالأصول المنجزة. إيه تفضل. إيه بعد ما راح يجي، ما راح يجي استصحاب النجاسة، هذا راح يصير أصل مؤمن استصحاب الطهارة، فراح يصير مخالفة عملية هنا. هذا ما يجري، هذا مثل البراءة ما يجري. أحسنتم. الصعب بدرس اليوم كله أصعب شيء هو ثانيا الجواب الثاني الأخير اللي اضطررت أن أسرع به، إذا توضح فبها، إذا شفته صعب ويحتاج تقرير مرة ثانية أنا بخدمتكم يوم السبت إن شاء الله تعالى. استعجلت لأنه حتى ما نضطر نعيد هواي من المطالب، شوفوا استمعوا مرة ثانية إن شاء الله يكون واضح إن شاء الله تعالى، حتى لو بالسؤال والجواب أنا بالخدمة. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله جميعاً.